بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع أحاديث كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا مع كتاب اللعان. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث الذي لم ننتهي منه في الأسبوع الماضي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كنا قد عرضنا لشرح هذا الحديث في الأسبوع الماضي أو في اللقاء الماضي، ثم إننا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وعرفنا بأي شيء تكون المرأة فراشا، وذكرنا أن الفقهاء اختلفوا في ذلك على مذاهب ثلاثة، فاكتفى أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمجرد العقد، ورأى الجمهور إضافة إمكان الوط أو إمكان الدخول. ثم إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومن وافقهما قال بشرط العقد مع تحقق الوط، وذهب ابن القيم ينتصر إلى ذلك كثيرا في كتابه المشهور زاد المعاد، وبين أنه لا يسوغ في الشريعة أن ينسب رجل إلى رجل أو أن ينسب ولد إلى رجل بمجرد إمكان الوط من غير تحققه، وقال إن الشريعة تأبى أصولها ذلك. ورد الجمهور بالجملة على هذا، فقال أي قال الجمهور فقال الجمهور: إننا ننزل إمكان الوطء منزلة الوطء، لأن التحقق من الوطء أمر قد يعسر، ولعسره فإننا ننزل إما مظنته مكانه ليكون بذلك سياجا يحفظ الأنساب ويرعاه. قوله عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر. العاهر هو الزاني، العاهر هو الزاني، والعهر والعهر هو الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله وللعاهر الحجر، وهذا التعبير على ما جرت عليه عادة العرب من قولهم بفيه الحجر وله الحجر وبفيه التراب، يعنون بذلك الخيبة والخسارة. فالعاهر هنا أي الزاني ليس له حظ من هذا الزنا ولا من آثاره إلا الخيبة والخسارة. فالولد الذي يأتي من ثمرة هذا السفاح والعياذ بالله لا يكون ابنا لذلك الزاني والعياذ بالله تعالى. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وللعاهر الحجر. ذهب بعضهم إلى القول بأن قوله وللعاهر الحجر أي الرجم، أي أن الزاني يستحق الرجم بالحجر بسبب زناه، لكن هذا لا يعم كل زاني، وهذا اعتراض متجه على هذا القول، لأن الزاني قد يكون محصنا سبق له الزواج وقد يكون بكرا، والبكر لا رجم عليه. فالقول بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر أنه الرجم قول لا يتجه، لأنه لا يشمل كل زان، لا يشمل كل زان، وإنما يشمل من كان محصنا من الزنا، فهذا الذي يجب رجمه. وأما كل زان فهو خائب، كل زان فهو خائب لعصيانه لربه تبارك وتعالى ولاعتدائه الحدود التي لا يجوز تعديها ولا تخطيها. قوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، أي احتجبي من أخيك لأبيك، احتجبي من أخيك لأبيك وهو ابن أمة زمعة، عبد الرحمن ابن زمعة، ابن أمة زمعة أو ابن وليدة زمعة، أخو سودة من أبيها. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا مع أنه حكم بصحة نسب ذلك الولد إلى زمعة، إلا أنه لما رأى من الشبه بينه وبين عتبة أمرها رضي الله تعالى عنها أن تحتجب. يبقى بسبب هذا الاحتمال وما ينبغي في حق أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من الصيانة والحياطة والورع، وما قام بهذا الولد من الشبه بعتبة لأجل ذلك كله، وما ادعاه سعد بن أبي وقاص من استلحاق نسب ذلك الولد أو ذلك الغلام بأخيه عتبة، لأجل ذلك كله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين سودة بأن تحتجب منه فاحتجبت. هذا الحديث كما قدمنا يدل على جواز الاستلحاق من غير الأب، يدل على جواز الاستلحاق من غير الأب. وفيه أيضا أن حكم الحاكم لا يحل حراما، حكم الحاكم لا يحل حراما. فلو كانت هذه يعني كان هذا الولد أو ذلك الغلام أو ذلك الذي ترافع إلى القاضي يعلم أن القاضي حكم له أو قطع له بشيء من حق غيره، فإنه لا يحل له ولا يطيب له ولو خرجت بذلك الفتوى أو خرج بذلك نص حكم ذلك القاضي، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه ليس أهلا ولا مستحقا لهذا الذي فرضه له القاضي. إذن حكم الحاكم وإن كان يحسم المسألة ويرفع الخلاف إلا أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فلا يباح لمن علم أن الحق بخلاف ما حكم الحاكم أن يأخذه أو أن يقتطعه، فإنه بذلك كما في الحديث إنما يأخذ أو يقتطع قطعة من النار والعياذ بالله تعالى. بهذا نكون قد استكملنا شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي يليه بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ: كان مجزز قائفا.
هذا الحديث أيضا من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولما ذكر المصنف الحديث السابق الذي فيه رد إثبات النسب، الذي فيه رد إثبات النسب بالشبه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم في ذلك الحديث الذي مضى بأن الولد للفراش مع وجود الشبه، شبه ذلك الولد بعتبة. لما كان الأمر كذلك وخشي المصنف رحمه الله تعالى أن يتوهم بعض من يقرأ هذا أو يسمع هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعتبر الشبه مطلقا ولا ينظر في القيافة طرا، جاء بهذا الحديث الذي فيه إثبات النسب بالشبه، إثبات النسب بالشبه. هذا الحديث بجملته يدل على إعمال القيافة، أي الإلحاق، إلحاق النسب بناء على اعتبار الشبه الذي يظهر في الولد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج زيد بن حارثة من أم أيمن، فولدت له أسامة. أسامة رضي الله تعالى عنه كان أسود اللون، وكان أبوه أبيض اللون، كان زيد بن حارثة أبيض اللون وأسامة أسود. وكان بعض الكفار يقعون في عرضه رضي الله تعالى عنه ويتكلمون في نسبه رضي الله تعالى عنه، وكان هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زيدا دعي يوما ما زيد بن محمد، ولأنه رضي الله تعالى عنه كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة عظيمة من المحبة، فقد قيل إنه كان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسامة يشاركه أيضا في المحبة، فهو ابن حبه، فهو حبه وابن حبه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. كان ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه كثيرا أن يسمع شيئا من هذا الطعن. فلما حصل أن دخل قائف إلى البيت وأسامة وأبوه نائمان، وكانت رؤوسهما مغطاة ولا يبدو إلا الأقدام، فلما نظر ذلك القائف الذي يعرف صنعة القيافة ويلحق يعني النسب أو يلحق بهذه الأشباه ويتعرف على النسب من خلال النظر في شبه الرجل ويلحقه بأبيه، لما نظر في هذه الأقدام، أقدام سوداء وبجوارها أقدام بيضاء، والشأن أن تكون هذه الأقدام متباعدة لما بينهما من اختلاف صفة اللون. لما رأى مجزز المدلجي هذه الأقدام فقال إن هذه الأقدام لبعضها من بعض، أو قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فمجزز حكم بأبوة وبنوة بين هذه الأقدام، وحكم بعلاقة بين هذه الأقدام. هذا مما سر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسره، أدخل على قلبه السرور، وجعله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على عائشة متهلل الأسارير، يخاطبها بما زف إليه من هذه البشرى التي أكدت النسب، إنها لم تثبت النسب، لأن نسب أسامة لم تكن فيه شبهة، ولم يكن فيه لوث، ولم يكن فيه ما يدعو إلى البحث فيه. لكن لما جاء هذا القائف فنظر إلى هذه الأقدام والرؤوس مغطاة وهو لا يعرف من هذا ومن هذا، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أو إن بعض هذه الأقدام لا من بعض. هذا مما أدخل السرور على نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه إقامة الحجة، لأن فيه إقامة الحجة على الكفار بجنس ما التزموا به من الحجج، فهم كانوا يلحقون بالقيافة يقولون إن السيافة والعيافة والقيافة من علوم العرب، فعلم القيافة كانوا يلحقون به يعني بموجبه الرجل بأبيه أو بمن ينتسب إليه. فلما وجدت هذه الحجة فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاء المصنف بهذا الحديث عقب الحديث الماضي الذي فيه ترك إعمال الشبه إذا ثبت النسب، هنا يذكر الحديث الذي يدل على ثبوت العمل بالقيافة والشبه من أربعة أمور بها يثبت النسب على ما سيأتي. قولها رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. تبرق أي تضيء وتلمع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وجهه منيرا، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره في كثير من الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين وغيرهما، كان وجهه صلى الله عليه وآله وسلم أبيض مستديرا مثل الشمس والقمر، أو قال كأن الشمس تجري في جبهته. ومن صفته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استنار وجهه أو إذا سر استنار وجهه، يعني أضاء ولمع وبرق، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن وجهه مذهبة قطعة يعني من ذهب تبرق وتتلألأ. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. الأسارير جمع أسرار، جمع أسرار، والأسرار جمع سرر أو سرر أو سرار. الأسارير في الأصل واحدة السرر، والسرر هو ما يكون من الخطوط في باطن الكف، وقيل ما يكون من الخطوط في يعني الجبهة والوجه، إذا ضحك الإنسان أو سر ظهرت هذه الأسارير وبانت. وقيل المقصود بالأسارير محاسن الوجه ومحاسن قسمات هذا الوجه، الخدان والوجنتان ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر سرى ماء الفرح والبشر في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فزاد حسنا على حسن ونورا على نور. دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، وصلى الله عليه وسلم لم يكن ليفرح لشيء من الدنيا، وإنما كان فرحه لهذا الدين، أو كان فرحه لما يفرح به المؤمنون. فلما جاءته هذه البشارة وهذه الأمارة وهذا العلم من أعلام الحق الذي يدل على صحة نسب أسامة رضي الله تعالى عنه من أبيه زيد بن حارثة، كان في ذلك من سعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير. فكانت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم قسمات وجهه تتلألأ فرحا وتبرق نورا، حيث جاءه ما ينفي شبهة يثيرها المشككون من المشركين حول بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ قال: ألم تري، يعني ألم تعلمي، المقصود بقوله ألم تري أي ألم تعلمي أن مجززا، مجززا هذا اسم ذلك الرجل الذي عرف بالقيافة، وهو من بني مدلج، وبنو مدلج قوم اشتهروا بماذا؟ اشتهروا بالقيافة، بهذه المهنة أو بهذه الصنعة أو بهذا العلم الذي امتازوا به على غيرهم. وبنو مدلج هذا بطن يعني من كنانة، من كنانة، فهم من العرب. وقيل إن هذه الحرفة وتلك الملكة كانت في بني مدلج فحسب، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، والصحيح أن هذا كان فيهم بكثرة ولا يمنع أن يكون في غيرهم. وقد قيل إن إياس بن معاوية، كما ذكر ذلك ابن قدامة، أن إياس بن معاوية كان من هؤلاء القائفين الذين لهم نظر في هذه القيافة. مجزز هذا اسمه، وقيل اسمه محرز، والصواب أن اسمه مجززا. وقيل ليس اسمه مجزز، وإنما هذا بسبب أنه كان إذا أخذ أسيرا جز ناصيته، فقالوا جز نواصي القوم، جز نواصي القوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة يقول لها: ألم تري أن مجززا نظر آنفا، آنفا يعني قريبا، أو نظر الساعة، أو في أول وقت هذا المجلس، أو في أول وقت هذا الكلام، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد. وفي لفظ أنه قال لها: ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامها أقدامهما. ثم قال، وفي رواية قال: دخل قائف، ولم يذكر اسم مجزز رضي الله تعالى عنه. في الحديث دخل قائف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان. زيد بن حارثة هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن ترجمنا له، وكذا أسامة ابن مولاه فهو حبه وابن حبه، فأسامة هو الحب ابن الحب. كما قدمنا كان أسامة أسود اللون وكان زيد أبيض. في الحديث وكان مجزز قائفة، كان مجزز قائفة. القيافة هي اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب، اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب. والقائف هو من يعرف هذه الصنعة، صنعة القيافة، من يعرف صنعة القيافة ويعرف الآثار. ويجمع قائف على قافة، يعني جمع قائف. وقد قلنا إن إياس بن معاوية وشريح القاضي كان ممن يعرفون هذه الصنعة ويتقنون هذه الحرفة، إضافة إلى بني مدلج الذين ذكرنا خبره. ماذا قال ذلك الرجل حين رأى تلك الأقدام؟ قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. سبق في بعض الروايات أنه قد غطيت الرؤوس وإنما الذي بدا الأقدام. حقيقة إن نسب أسامة لا منازعة فيه، لا أحد ينازع في أن أسامة هو ابن زيد، ولم يأتي زيد متشككا ولا سائلا ولا مستفتيا ولا معرضا ولا شيء من هذا. لكن كان عند المشركين بعض هذه القالة أو بعض هذه الكلمات التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحبابه وفي أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. فلما رأى ما رأى من شهادة مجزز ومن حكمه بنسب هذا من ذاك، وهو لم يرى هذا ولم يرى ذاك، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما، لأنه قامت الحجة على المشركين بجنس ما التزموا قيام الحجة به، وهو القيافة. هذا علمكم أيها العرب، وهذا العلم يثبت لديكم أن هذا من ذاك، وإن اختلفت الألوان أو اختلفت الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرحه كان بظهور أمارات الحق ووضوح أعلامه، لا لأنه يريد أن يثبت النسب هنا بالقيافة، وإنما فرح بما هو حق، فرح بما هو حق. أظهر السرور صلى الله عليه وآله وسلم بهذا ليفيدنا أمرين. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر القيافة، يعتبر القيافة ولا يردها، وينظر في الأشباه ويلحق بناء عليها الأنساب. متى لم يكن عندنا إلا القياف، أما إذا كان عندنا نسب ثابت بفراش فإن الولد للفراش كما هي القاعدة. لكن لو قدر مثلا أن طفلا ادعاه رجلان ليس لأي منهما بينة وليس لأي منهما فراش، أو قامت الأدلة متكافئة، يعني قامت أدلتهما متكافئة ولا سبيل للترجيح، فكيف نرجح به الشبه، نرجح بالشبه. على كل حال اختلف العلماء في الحاق أو الإلحاق بالقيافة على مذهبين، اختلفوا في الإلحاق بالقيافة على مذهبين. المذهب الأول هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد عليهم جميعا رحمة الله، وهو العمل بهذه الطريقة في إلحاق الأنساب، وهو منقول عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن عباس وعن طائفة من السلف رضوان الله تعالى على الجميع. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الحنفية ومن وافقهم، وهو أنه لا حكم للقيافة. لماذا؟ قال: لأن الحكم بها تعويل على مجرد حدس وتخمين وظن بغير برهان، وقد يوجد الشبه بين الأجانب ويخفى بين الأقارب. قد يوجد شبه بين الأجانب ويخفى هذا الشبه بين الأقارب، فلا يجوز أن يحكم بهذا الشبه. قالوا وليس هنا من دليل يصرح باعتبار القيافة، ليس هنا من دليل يصرح باعتبار القيافة. بماذا استدل الجمهور؟ استدل الجمهور بحديث الباب وبرضاه صلى الله عليه وآله وسلم وبسروره، فإنه لا يسر إلا بحق صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يقوي ذلك ما ورد في حديث الملاعنة عند أحمد والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبصروها، يعني انظروا هذه المرأة حين تلد، المرأة التي لعنها زوجها، قال فإن جاءت به أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال ابن أمية، وإن جاءت به أكحلة يعني ذلك الوليد أكحلة جعدا أحمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالقيافة لأنه قال إن جاءت به على الصفة التي تشبه هلال فهو ابنه، وإن جاءت به على الصفة التي تشبه شريك فهو ابنه. لكن لما سبقت الأيمان ووقعت الملاعنة لم يكن صلى الله عليه وسلم ليرجع في هذا الأمر. وقد ثبت أن المرأة فراش لمن؟ لهلال، وهي نفت النسبة ولعنت نفسها، أي لا ولعنت وقعت الملعنة بينها وبين زوجها، فعندئذ مضى الحكم. وقد ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الأيمان لكان لي معها شأن، لولا الأيمان التي سبقت وبناء عليها افترقت هذه المرأة عن ذلك الرجل لكان هنا شأن آخر. والرواية وإن كان فيها ضعف إلا أنها بالجملة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر القيافة. الضعف في قوله صلى الله عليه وسلم أو فيما روي من قوله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان، لكن الحديث الأول حديث أنس عند النسائي وغيره وأحمد هذا صحيح لا اختلاف بإذن الله تعالى على صحته. إذن هذه القضية التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الملعنة رأينا فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد القيافة، يعتمد القيافة ويأخذ بها ويدل عليها. فبهذا استدل الجمهور على صحة القول بإلحاق النسب بمعرفة الأشباه. الحنفية كما تعلمون اعترضوا على هذا وقالوا هذا حكم بالظن والتخمين ولا ينبغي أن يعدل عنه إلى يعدل عن قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش إلى الإيه؟ إلى الحدس والتخمين. والجمهور يقولون إن القيافة تأتي رتبة متأخرة، تأتي في رتبة متأخرة بعد ماذا؟ بعد الحكم بالولد للفراش، ولا نبدأ بهذا. لكن إذا لم يكن ثمة فراش فإن هذا مما يمكن أن يثبت به النسب. إذن خلاصة الأمر أن النسب إذا ثبت بالفراش لا يعارضه الشبه كما مضى في حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد الشبه واعتمد ثبوت النسب للفراش. ولهذا رأيناه عليه الصلاة والسلام أيضا يقول لذلك الفزاري بأنه هلك من إبل ويراجعه ويرده من غير أن يأمره بملاعنة، رده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره، وظاهر أن الرجل جاء وقد خالف شبهه شبه ولده. إذن إذا ادعى كما قلنا مثلا رجلان طفلا لم يكن لأحدهما بينة أو تكافأت بيناتهما فإن مما يرجح إلحاق نسب الولد بأحد الرجلين هو ذلك الشبه. طيب إن مات ذلك الرجلان فإنه يلحق بشبه أقاربهما، يعني ادعاه رجلان ثم مات، كيف نفعل؟ ننظر في أقارب الرجلين، الإخوة، الآباء، الأجداد، الأعمام ونحو هذا، وننظر في شبه ذلك الطفل فنلحقه بأقاربهما، نلحقه بأقاربهما. طيب، لقال أن يقول: وما هي طرق إثبات النسب؟ ما هي طرق إثبات النسب؟ قلنا: الطريق الأول الولد للفراش، يبقى الفراش هو أول طريق من طرق إثبات النسب. الأمر الثاني الاستلحاق، يأتي إنسان فيقر بأن هذا الولد منه. الطريق الثالث البينة، والبينة هم الشهود أو كل ما أبان الحق، البينة الشهود أو كل ما أبان الحق. والطريق الرابع هو القيافة، أو الطريق الرابع هي القيافة، وقد عرفنا القيافة. بهذا نكون قد عرفنا الطرق الأربعة، أو الممنة إلمامة سريعة بالطرق الأربعة التي بها يلحق النسب. ويكفي في ثبوت النسب بالقيافة قائف واحد، ذكر عدل مجرب. إذا وجد قائف واحد فحكم بأن هذا الطفل من ذاك الرجل فإننا نعتد بقوله. هذا في ظاهر مذهب الإمام أحمد. وعنده في رواية أخرى اشتراط أن يكون رجلين. لماذا؟ قال: لأن القيافة شهادة، قال: لأن القيافة شهادة، والشهادة يلزم أن يكون فيها اثنان، أن يكون فيها رجلان. هذان قولان، والمقدم كما قلت في المذهب أن يكون رجل واحد عدل مجرب، فإن كان ذلك كذلك صحت بذلك القيافة وألحق النسب. هل من سؤال؟
الله فيكم سهلتين. نعم. هل تقام الدعوة للرجلين فقط أم للمرأتين أيضا إن اختلفتا على المولود، أن تقام لهما الدعوة في القيافة أو في الحاق النسب أو ما أشبه؟
هو الأصل في الاختلاف هنا أن يكون للرجلين، لأن المرأة إذا ولدت ولدا ينسب إليها، أما إذا كانت المسألة أن الولد لا يعرف من يعني ولدته، فلا شك أن كل بينة تدلي بها كل امرأة يجب النظر فيها، ومن هذا أيضا ما نسميه بالبصمة الوراثية، فإن هذا الولد فيه من الأم كما فيه من الأبي، فيمكن أن يبحث عن هذه الجينات التي توجد في هذه الخلايا ويعرف من خلال هذا البحث ما علاقة ما عند هذه الأم من حامض النووي بما عند ذلك الغلام، وهذا أيضا ينزل أيضا منزلة البينة في استلحاق النسب. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
نقرأ أيضا الحديث الذي بعده لاتصال موضوعهما.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم، هذان حديثان في بيان حكم العزل، والعزل هو ترك الإنزال في الفرج، ترك الإنزال في الفرج، هذا معنى العزل باختصار. والكلام هنا في حكم العزل وما يحل منه، وهل فيه ما يكره أو ما يحرم، إلى آخر ما يتعلق بذلك من مسائل تتعلق بالفقه من جهة وبالاعتقاد من جهة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له العزل فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولما يفعل ذلك أحدكم؟ يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سؤال منكر أو سؤال مستنكر أو سؤال من لم يعرف، فلما عرف تطرق إليه العجب من أي شيء يفعل ذلك ولأي شيء يفعل ذلك. ولذلك في بعض الروايات قال أو إنكم لتفعلون أو إنكم لتفعلون أو قال لا عليكم ألا تفعلوا. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل هنا لما أو قال ولما يفعل ذلك أحدكم سؤال المستنكر. يقول الراوي ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، أي لم ينهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه أردف فقال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني كل نفس منفوسة، كل نفس مخلوقة قضى الله عز وجل بأنها توجد وحكم في قضائه وقدره بأنها تكون، فإنها ستكون ولا بد، ولا يمنع من ذلك أحد ولا يقدر أحد على منع ذلك. فإذا كان الله تعالى قدر خلق الولد فإنه كائن لا محالة، وإن العزل لن يمنع ذلك ولن يؤثر في تغيير ما قضى الله تعالى به أو تغيير ما حكم الله تعالى به. فلو أن الرجل جامع وقد قضى الله تعالى بأن يخلق بينهما ولد فسيتسرب من ذلك الماء إلى ذلك القرار المكين ما به حصول ذلك الولد الذي قدره الله تعالى في علمه السابق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى مسألة عقدية في هذا الحديث، وهي أن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. وليس في هذا نهي عن الأخذ بالأسباب، ليس في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الأخذ بالأسباب، فإن الله تعالى متى قدر أمرا قدر وقوع أسبابه أيضا، فإنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجري القضاء والقدر بأسباب يخلقها الله تبارك وتعالى وتكون، فإذا كانت وقع ما أراد الله تعالى به، والله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وجل في علاه. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل، عرفنا معنى قوله كنا نعزل، والقرآن ينزل أي حال كون القرآن نازلا أو حال كون القرآن ينزل. ثم قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ظن بعض الشراح أن هذه الكلمة من كلام من؟
جابر.
والصحيح الراجح أنها من كلام من؟ سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. بهذه زيادة عند مسلم أخرجها من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان ابن عيينة. وظاهر هذا أنه قاله استنباطا، قال ذلك استنباطا، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ولا شك أن المقصود بقوله نهانا عنه القرآن ما هو أعم من القرآن، بل المقصود القرآن والسنة. فكأنه يقول كنا نعزل زمن التشريع، زمن الوحي، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه من قبل الله تعالى أو من قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف الأصوليون في قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الأكثر على أن له حكم الرفع متى ما صرح الصحابي بأن هذا كان على عهده أو في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما لو أطلق. لكن إذا قال في عهده أو في زمنه أو حال حياته أو عبارة نحو ذلك فإنه له حكم الرفع عند أكثر العلماء، له حكم الرفع عند أكثر العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين ظهرانيهم إذا وقع شيء من ذلك فإن دواعيهم لأن يسألوا متوافرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل عن شيء يهمهم في أمر دينهم فإنه لا يترك الجواب عليه، فإما أن يقرهم أو أن يأمرهم أو ينهاهم عن ذلك الأمر. فمع توافر الدواعي وحرصهم على السؤال ووجوده صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وتعلق ذلك بأمر دينهم، فإننا نقول إن فعلهم لذلك من غير إنكار منه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم به يدل على ماذا؟ يدل على الإقرار، يعني هذا الإقرار ينتهي بنا إلى تقرير ماذا؟ إلى تقرير الإباحة، إلى تقرير الإباحة. واضح؟ يبقى قوله رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا القدر متفق عليه، والزيادة التي معنا هي التي من كلام سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنه. طيب، هل في روايات هذا الحديث ما يدل على بلوغ النبي عليه الصلاة والسلام بلوغه خبر العزل؟ نعم، هناك ما يدل، كما في صحيح مسلم من حديث جابر كنا نعزل والقرآن، كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. هذا القدر من الحديث يدل على الإباحة، ومع هذا وقع الاختلاف في حكم العزل على مذاهب ثلاث: المذهب الأول الإباحة، والمذهب الثاني الإباحة في الزوجة الحرة بإذنها، وفي الزوجة أو في الأمة المزوجة بإذن سيدها، بل إباحة مطلقا، وهذا مذهب الشافعي، يعني من غير قيد ولا شرط ولا تفريق بين زوجة وأمة. مذهب الثاني وهو مذهب الجمهور قالوا بأنه يباح متى ما كان بإذن الزوجة أو كان بإذن سيد الأمة المزوجة، ولا يشترط إذن الأمة الموطوءة بغير زواج. واضح؟ والمذهب الثالث هو التحريم، وهذا مذهب من؟ مذهب الظاهرية وابن حبان وجماعة، فلدينا ثلاثة مذاهب. استدل الذين قالوا بالإباحة بالأحاديث التي ذكرنا، ومنها أحاديث الباب، أحاديث الباب مصرحة بالجواز، وقد ذكرنا حديث مسلم أنه قال كنا نعزل على عهد نبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، وهذا صريح في الإباحة. وكذلك حديث جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وإني أطوف عليها، يعني أو أنا أطوف عليها أي ألم بها، يعني أطأها، ثم أخبر فهل لي أن أعزل، أو عبارة نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اعزل عنها إن شئت، اعزل عنها إن شئت، وهذا صريح في الإباحة، لكنه قال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فالشاهد أنه قال اعزل عنها إن شئت، وهذا صريح في الإباحة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال إنها حملت، فقال ألم أقل لك إنه سيأتيها ما قدر لها. وفي حديث أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له عليه الصلاة والسلام ولما؟ فقال ذلك الرجل أشفق على ولدها، أشفق على ولدها أو على أولادها، يعني كأن المرأة مرضع مثلا ويخشى أن يطأها فينقطع لبنها، فإذا انقطع لبنها تضرر يعني أولادها. فقال صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا لضر فارس والروم، لو كان ضارا لضر فارس والروم. على كل هذه الأحاديث فيها قدر متفق، وهو التصريح بإباحة العزل، وهذا حجة من أباح العزل مطلقا. ثم إن الجمهور قيدوا ذلك برضا الزوجة الحرة، قالوا لأن لها حقا في الجماع، لها حق في الجماع ولها أن تطالب به، والجماع لا يتم ولا يكمل إلا بذلك، فقالوا لا يجوز العزل إلا بإذنها، فإن رضيت فبها وإلا امتنع ذلك. وعند أحمد إنه يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها. وروي في ذلك يعني حديث ذكر العلماء أن إسناده فيه ضعف، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، قال به الجمهور واحتجوا به. أما ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى حديث في مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العزل فقال ماذا؟ ذلك الوأد الخفي. فعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العزل وأدا خفيا، وأخذ من هذا ابن حزم أن هذا تحريم. طيب تعرضت الأحاديث، ماذا يقول؟ يقول الأحاديث المتقدمة منسوخة بالحديث المتأخر، لكن دعوى النسخ يحتاج منا أن نعرف التاريخ، ولا موضح لهذا التاريخ، لكنه قدم في الجملة الحاضرة على المبيح، قدم الحاضرة على المبيح. لكن نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي لا يعني أنه ينهى عن ذلك صراحة، وقد يقال إنه حرم ذلك في من أراد بالعزل التحرز عن الولد خشية الفقر، أو التحرز عن الولد من فقر واقع، فإن تحرز عن الولد خشية الفقر أو من فقر واقع كان ذلك حراما عليه بالفعل. ومنهم من قال الزيادة التي في الحديث، حديث جزامة الذي فيه ذلك الوأد الخفي، قالوا هذه الزيادة زيادة تفرد بها أحد الرواة وخالف بها غيره من الثقات الذين رأوا الحديث، فترد هذه الزيادة على أنها عارضت جميع أحاديث الباب، فتقدم الأحاديث الصحيحة الصريحة المصرحة بالجواز، ويجوز إعمال هذا الحديث في التحريم والمنع لمن أراد أن يمتنع من الإنجاب خشية الفقر أو لفقر واقع متحقق. بهذا نكون قد أتينا على المراد من شرح هذين الحديثين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وننتقل إلى أسئلة الدرس الماضي.
بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة، كان السؤال الأول في هذا الحديث حرص على الأنساب والاحتياط له بينه، كانت الإجابة وذلك في قول الرجل ضمضم بن قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الرجل حد القاذف، وذلك لأنه عرض بقذف زوجته وكأنه كان يسأل عن ذلك، ولكن عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى توضيح وتبيين حل تبيين هذا الإشكال، وهو إنما قد يكون نزعه عرق، وحيث أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لذلك يستفاد من عدم إيقاع الحد على الرجل حال تعريضه بقذف زوجته من الشارع عليه الصلاة والسلام فيما أوحى له ربه جل وعلا، وحرص الرجل على التثبت في نسب الغلام، وأن الشرع يحرص على الأنساب والاحتياط لها.
يعني هذا الكلام يعني بالجملة صحيح وسديد، لكن الدقة في الإجابة مطلوبة.
نعم.
فإن الصواب أن يقال ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاط بماذا؟ بأنه لم يأذن للرجل بالملاعنة، لم يأذن له في الملاعنة، لأنه لو أذنه في الملاعنة انتفى نسب ذلك الولد عن ذلك الرجل، حيث لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فقد احتاط للأنساب وحافظ عليها أن تضيع. نعم.
السؤال الثاني بين المذاهب فيما تكون به المرأة فراشة، وكانت الإجابة المذاهب فيما تكون به المرأة فراشا ثلاثة. الأول تكون المرأة فراشا بشيئين، العقد وإمكانية الوطء، وهذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والمقدم عند الحنابلة. الثاني وهو بمجرد العقد، وهو مذهب الأحناف. الثالث وهو التحقق من العقد والوطء، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وقال به الإمام أحمد ووافقه كثير، ومنهم ابن القيم الذي انتصر لهذا المذهب وهو الراجح.
العقد وتحقق الوط، مش تحقق العقد والوط.
نعم.
العقد وتحقق الايه؟
الوط.
نعم.
أسئلة يا شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وللعاهر الحجر؟ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر؟ السؤال الثاني: بين مذاهب الفقهاء في الإلحاق بالقيافة، إلحاق النسب بالقيافة. نعم.
أحسن الله عليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.